الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الحمد لله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبون الطاهرون وعلى بناته وزوجاته وأمهات المؤمنين ومن اتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة في أول لقاء لنا بعد عيدنا وفرحتنا بطاعتنا لربنا سائلين الله عز وجل أن يكون قد تقبل منا وأن يهيب وأن يرد إخواننا الحجاج والمعتمدين سامعين عالمين وأن يتقبل منا جميعهم مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يستر عيبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يعلي شأننا. اللهم أجد همنا وغمنا وكربنا. اللهم اشف أمراضنا وعاف أبداننا وأسمع على وأبصارنا وأصلح نساءنا وبناتنا وأصلح شبابنا ورجالنا وأصلح قادتنا وأئمتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى عباد الله من المؤمنين والمؤمنين مع الدرس التاسع والأربعين من دروس سيرة خير النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتقى التسليم. نعيش هذه الدقائق حتى نرمي بها أحداث السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودرسنا في سيرة ليس مجرد فرض أحداث التاريخ وإنما هو معرفة للحقائق وإنما هو معرفة للدروس والعبر وإنما دراستنا للسيرة هي معرفتنا بحياة نبينا وهو الوامل الأمثل الذي جاء ليطبق شرع الله على نفسه وعلى من معه من صحابته. ففي دراسة السيرة نعرف الأسوة والقدوة الصالحة وفي دراسة السيرة يحبب إلينا كل الخيرات ويبغض إلى قلوبنا المعاصي والسيئات. وبدراسة السيرة نعرف أحوال السلف الصالح كيف كانوا يحفظون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السيرة التي هي ترجمة حقيقية فعلية عملية واقعية لما جاء في كتاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن هذا النبي وأصحابه من جبر فرحين بنصر الله مستبشرين يقوم النبي خطيبا بين أصحابه بعد أن أهز الله به ونصر جنده وأهلى كلمته وهادوا صالمين غامرين اجتمعت الفرحة بنصر الله مع الفرحة بعيد الفطر لأول شهر الصيام في تاريخ الإسلام كان والنبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أحداث الدنيا دائما لا تسير على وسيرة واحدة بل لا بد من أفراح وأفراح، لا بد من حزن وسرور، لا بد من علوم وانخفاض، لا بد من هم وكمد وفرج ويسر وتوفيق. وهكذا الحياة حتى يعلم الإنسان أن وفي هذه الحياة إنما هو تحت مشيئة الله وإرادته، فإن عمل بحكم الله ورضي بقضاء الله ومن أسعد خلق الله في الدنيا ومن أكمل الناس إيمانا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا الدرس ومع حوائل لأحدنا. أسأل الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم يبلغ فيها أحداثا طيبة تسعد قلب النبي وتسعد قلب المسلمين، وأحداث حزينة بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكى أصحابه. وكعادة ربنا عز وجل لما يتكلم في أمر يبدأ بالبشارة قبل النذارة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فيبدأ بالبشارة. ومن أجل هذا نبدأ بالبشارة، نبدأ بالفرح، نبدأ بسعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما إن عاد رسول الله من بدر إلا شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هيبته بشيئين عظيمين سعيدين إلى قلبه، أولهما بأن زوج فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما رواه الإمام البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكلام في الصحيح، وقد عنوان الإمام البخاري بابا في كتابه باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. وذكر فيه حديثا طويلا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الأولى، وهي قصة زواج رسول الله بحفصة بنت عمر. ثم جاء الحديث بعدها بزواج أمير المؤمنين علي بفاطمة رضي الله عنهما. قال علي: كان لي شارك من بدر أو من غنائم بدر، وأعطاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارك، والشارك هو الناقة أو الجمل، هو الناقة أو الجمل. أعطاني النبي شارك من الخمس مما أخذه النبي من غنائم بدر، وأعطاني من النغمة من الشارك، فكان لعلي شاركان. فلما أخذت عبد من صلاه بفاطمة توعدت أنا ورجل صارخ من بني قينقاع أن يخرج معي نجمع الإذكر حتى أستعين به على صلاه بفاطمة، وشاركان مناخان عند بيت رجل من الأنصار. فجمعنا من الإذكر، والإذكر هو نبات طيب الرائحة، فجمعنا من الإذكر وهبنا. فلما عدت وجدت شاركان قد ذكرتا وبكرت بطونهما وأخرجت شبيهما، فسألت ولم أتمالك عيناي من البكاء لجلاله وهيبته، فقال النبي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي المعلم من الله. وانا اقول ان هذا درس للشباب لما يتألبوا مع عمه الذي سيصير حماه. بعض الناس لو كان شبهان شوية من مال زفيان يدخل يحط رجل على رأسه ويقول له بقول لك يعمل حاجة انت عايز ايه من الآخر؟ كل طلباتك من يعوزها واسأل تعطى ومن عايش اللبس من دول ومطول الكلام اللي انت عايز ايه وحاطط رجل على رأسه. من هذا؟ كيف لا تتأدب مع من يعطيك المثل؟ لابد أن تتعلم كيف تتأدب من تدخل بيته وإن كنت أحسن وإن كنت أحسن حالا منه. فعلمت أن تتأدب معه وتتكلم معه بلطف وأدب حتى توقف هذا الرجل الذي دخلت بيته ويطلب ابنته بزواج ابنته. قال فسكت فلما رآني قال لعلك جئت تخطب فاطمة. نهل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور معي هذا الحال: علي الزوج وفاطمة العروس، جمال لا مثيل له لأنها كما قالت عائشة أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا وشكلا وهديا وهلا وخلقا. أي جمال في فاطمة من شبابها بنت 15 سنة كل الناس يتمنى أن يتزوج بفاطمة، والأرض هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما عندك تستحل به فرجها؟ أين الناس؟ هل عندك شيئا تستحلها به؟ والله يا رسول الله ما عندي شيء. انت عارف كل اللي كان عندي الشركات قتلهم عنك الحمزه او ذبحهم عنك الحمزه فما عندي شيء. هو قال اين درهم؟ صلحتكها درع صلحتك اياها. قلت ما عندي يا رسول الله امير الله لا تكون اربعه دراهم لا تكون أربعة دراهم. قال النبي قال العين صلحة فأعطيها لها لتستحل بها أرضها فكان هذا مكر أكرم الناس على بطن الأرض فاطمة أربعة دراهم درع كما قال علي وإنها لحطمية أو لحطمية لا تكون أربعة دراهم. الدرع الذي يربط على الايه؟ على الصدر. من الحديث تجعل على الصدر في المعركه لتقيه النداء السهام وضربات السيوف. قال اين درع؟ ما عندي درع موجود. قال اذهب فاعطها اياها واستحل به فرجها. ثم لقد نفسك اعطيتها فجهزها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا بد أن تجهز العروس إذا ضيقت إلى زوجها. بما جهزها رسول الله؟ جهزها بحميلة وقربة ماء ورطوبة من الأدب حشوة وحشوة. هذا جهازها طلقوها. من في الوجود مثل فاطمة؟ من من النساء يدونيها او يقرب منها او يسرينها؟ واحكي دائما السيره للعبره للاباء وللشباب وللغناء. اما العبره للاباء فهي ان الروح لا يزوج ابنته لغني ولا لكثير مال ولا لعظيم شخص، انما يزوجها لصاحب ومن في الدين مثل عليه من فقد اختار النبي الدين الذي قال لاصحابه تنكح المراه لاربع كالحرب لا يدين شمرا يدان. والله عز وجل علمنا هذا الله أكرم الناس عند الله هو الرسول، فاختار نبينا التقي لابنته، لم يختر المال لأنه لو طلب الغنى لكن الناس الأسماء فيبتغون ما شاء رسول الله، لكنه أراد أن يهم البشرية كلها. ثم أن النبي جسدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واحد فينا كما أقال من أول ما قلت له الحمد لا يموت إلا ويقف في جهازها من يوم ما ولدت وهو يقفر جهازها والأمة الأمة تجمع الأموال إذا اشترت من كبيات ووحدة لنا ووحدة لليا من بنت مجهزها اشترت أوبني على الصرف البشر الآن وقعت بحره لها حتى يعلى نوع جهازها وبنت فقير هو كثير من الآباء أو هو الله لأنه أصبح زواج الزمان أمصر من زواج الأبناء في هذا الزمان وهو ثم إن النبي جهزها لماذا جهزها نبينا؟ لو أن عندك بنت وأردت أن تجهزها وقصرت في خطوة واحدة ثلاجة باب على البابين تزوجها كيف يزوج ابنك بثلاجة لها بابا غلقا من غير بابا أو لو أنك تزوجت ابنك بإحسان عادية ولم تكن تعرف ما حقيقية كيف تزوجك بين الناس لو أنك تزوجت ابنك بمرتبة واحدة ولحاف واحد دون ابنين دون ابنتين من المرأة وضيقا كيف هذا تتكلم على خبز ما تشاء من الجهالة الذي يتحمل الأمن هذا الحجاج أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجهز فاطمة بخميلة وهي الوظيفة التي يتصدر بها النحاس بخميلة وكان هناك الله إن هيكل منع عن رغبتنا فأتي بالماء إلى البئر لتشرب منه ثم استوجب من حضر يعني من جيل حصل هو عز قال وصل الى المسافه اللي هيناموا عليها هذا جهاز فاطمه وكيف كان بيتها اسعد البيوت واهنا البيوت واطرح البيوت انزلت حسنا وحسينا ومحسنا وامه وامه الخير وجنه انزلت سيدة شباب قبل الجنة أنزل رجال موت الشعرين في الوجود كله رجال هذا البيت المتواضع هذا البيت المؤسس لم يصب في هذا الزمان دروم مهدودة كان أسعد البيوت وكان أهنى البيوت العبرة ليست بالأخير وإنما العبرة بما شاهدوه من إيمان وتقوى وتقوى ما ينفع ابنته أن تزوجها على طرق لا مثيل لها وشقها ما أبقاها مهيئة ومرافعة من كل شيء ثم يصدقها بالنعم ويمسيها بالصد ثم يصدقها بالضرب ويمسيها بالشتم ما قيمة لها أنواع من الأشياء تبلغ سعادة لابنته إن السعادة بناؤها بقوة الله عز وجل وبأدواره فتعلمه النساء ليس الماضي هو الشهادة ونسأل على الشهادة جمع مال ولكن تقي هو الشهيد فلتحرص الأخت المسلمة أن تربي بيتها وأن تفرش بيتها وأن تنير بيتها لا بالأمر المادي هذا وإنما بنور القرآن وبنور الإيمان وبالعباد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هذا الثواب بمجرد عودة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جبر وقد عاشت فاطمة مع علي من السنة الثانية إلى بعث موت رسول الله بستة أشهر فقد ماتت فاطمة على الصحيح وهو يعلم 40 وعشرين 20 سنة ما تبقى في سنة شبابها ونظارتها، ولكن هذه إرادة الله عز وجل ومشيئته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. المجد يشبه من ثلاث مصالح في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من ذا يبان في افتخار أباها، هي وردة من نور عين المصطفى. هذا الشعور إذا يروه هداها هي قدوة للأمهات وأسوتهم، وترفع الفخر المنير حطاها. فاطمة قال هذا زواجها. ماذا فعل النبي بها لما أراد أن يزوجها؟ صحائف كثير من النساء كما يفعل معظم الأخوات، بل أقول كل الأخوات حتى المنتخبات، ما بعد أن تدعى إلى الكواسير هنسلم لها مسرات، هنسلم لها زينة، وهن الأنوار، وهن كل هذا إن كان بذلك. ولكن النبي لم يجعله لمهجة قلب ولأمته عين، ولم تحرم بيتنا الشهادة. إن بعض الناس يقول كيف يكون ذلك غيره؟ لا يكون ذلك إلا بأمة الله، وإلا على سنة رسول الله. وأقول هنا الدرس لهذا أخير مع الأحداث الصغيرة ما نترك منه شيئا، أن الحدث الصغير الآخر الذي وقع في نهاية السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم هو الكرام الظهور بأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن أبي عمر قال: لما تغيرت حفصة تغيرت، وهي أصبحت لا زوج لك، أو مات زوجها، وزوجها هو خميس بن حذافة الصهيوني، مات في بدر رضي الله عنه. ثم لما تعينت حفصة سافر عمر أبيها، وهذا حال الأم دائما يهتم بشكل ابنته خاصة إذا مات زوجها، لا يبقى أن تعيش بغير زوج، ولا يبقى لها أن تبقى بغير زوج. عمر فذهبت إلى عثمان رضي الله عنه، ولماذا اختار عثمان؟ لماذا؟ لأن زوجته كانت قد ماتت أيضا في هذه الأيام، فقال: من الذي يحتاج إلى زوجها؟ وفكر عمر رضي الله عنه هذه تأيمت، وعثمان تأيم، والأيم هو الذي لا زوج له من الرجال أو من النساء. رضي الله عنه وقال له: جئت أعرض عليك حفصة، يعني أزوجك بحفصة، وكما تعلم مات زوجها خميس بن حذافة السهمي. فقال عثمان رضي الله عنه: اتركني أياما وأنا أرد عليك أو أجيبك. وكان عثمان الحليم رضي الله عنه لم يشأ أن يرد عمر، وإنما قال قولا لينا، قال: ذرني بضعة أيام وأنا أرد عليك. قال: فمرت أيام فرأيت عثمان مقبل، فاستبشر عمر وقال: إذا ما جاء إلا ليخطب حفصة. قالت: وكنت إليه، فقال: أبدأني ألا أتزوج في يومي هذا. أبدأني ألا أتزوج في يومي هذا. حاجة بعد قال فوجدت في نفسي حزبت فأمنبت طبيعة البشر. قال فذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه وعرضتها عليه باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخمر. قال فعرضت ابنتي على أبي بكر وانظر معي على من نعرضها على عثمان وعلى من وعلى أبي بكر رغم أن أبي بكر شيء كبير لكن هذا لا يكفي أنه أبو بكر رضي الله عنه. فقلت له بئس أعرض عليك ابنتي حفصة. قال فسكت أبو بكر فلم يرد فكنت عليه أوجب من على عثمان. يعني فعلت منه أكثر مما حكمت للمن من عثمان والله الله رد علي وكان يديني مهلة ولا فكر ومش عايش أكون خلاص أيام أنا مهلة الزواج. لكن أبو بكر لكن أبا بكر لم يتألم كأنه لا يريدها أو كأنها لا تساوي أو لا تصلح له. في بعض روايات الحديث أن عمر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحكي له شاعر به. قال يا رسول الله عرضت ابنتي حفصة على عثمان وعرضتها على أبي بكر فلم يرد أو لم يرد. قال لعل الله عز وجل يختار لابنتك خطأ أحسن من عثمان ولعل الله اختار لعثمان زوجة أو خطأ أحسن من ابنتك ثم خطبها النبي لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوج عثمان ابنته فأصلح عثمان بن نورين رضي الله عنه. قال فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال يا عمر لعلك وجدت علي لما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك جوابا. وجدت يعني فلقيت نفسك بنفسك مني أو حكمت مني لعلك وجدت في نفسك لما عرضت علي حفصة ولم أرد عليك. قال نعم. حاجة زعل جدا. أنا جميلة أقول لك سوى البنت وأنت تسألني تمشي ولا حتى ترد علي الكلام. نعم وجدت على نفسي. إني سمعت رسول الله يذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني من سأل عنه النبي حفصة عمل إيه بعد ما مات زوجها؟ مجرد أن يسأل عنها أنا علم أبو بكر أنه يريد أن يتزوجها. فما كان لي أن أبكي نبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بديش أقول لك كان ممكن أقول لك لا يا ما تنفعليش أنا سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه القصة كما قال ابن حجر في الفتح دروس كثيرة منها أن الرجل يزوج ابنته السيد بغير استئذان منها أو بغير ابنها إن كان يعلم أنها توفيت. ومنها أن الرجل يعرض ابنته على أهل الصلاة هو الذي يعرض ابنته على أهل الصلاة. منها إجلال أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يشاء أبو بكر أو عثمان أن يقرب حفصة رغم أن النبي لم يقربها مجرد أن ذكرها ما كان لهما أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قربها. عدم إخفاء الخوف فما تكلم عثمان ولا أبي بكر بحديث رسول الله إلى عمر. رابعا أو خامسا أن المرأة الصالحة إن صبرت ورضيت بقضاء الله الذين ماتوا في بدر وعلى بدر 14 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مات 6 من المهاجرين و8 من الانصار، وقد حزن النبي واصحابه على موت هؤلاء الشهداء في بدر. ثم ما ان عاد النبي ووصل زيد بن حارثه الى المدينه ليبشر اهلها بالنصر الا وقد فرغوا من دفن من هي رقيه الا وقد فرغوا من دفن رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فعاد النبي من رسل فرحا مسرورا، فما ان وصل الى المدينه الا وقد دفن رقيه رضي الله عنها، فبكاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا سوره عثمان بام كلثوم، وقال لو كانت عندنا ثالثه لزوجناكها يا عثمان. واما الحدث الثالث المحزن في خاتمه السنه الثالثه هو موت عثمان ابن مظعون ابو الساعد رضي الله عنه، من الصادقين الى الاسلام، اسلم مع اول من اسلم، فكان رقمه 13 من اصحاب النبي، فكان رقمه 13 ممن سبق الى الاسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو اخو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الرضاع، وهو صاحب الهجرتين هاجر الى الحبشه. ثم عاد الكلام الذي حدث عند عوده المسلمين من الحبشه، كان منهم عثمان بن مظعون، ثم هاجر الى رسول الله الى الله ورسوله الى المدينه رضي الله عنه، ونادى عثمان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بدر، كما في المسند: لما مات عثمان بن عفان دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكشف الغطاء عن وجهه وانحنى عليه، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع راسه فراينا الدمع في عينيه، ثم انحنى عليه مره اخرى وبكى، ثم رفع راسه حتى ابتلت لحيته اي لحيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم انحنى عليه النبي وبكى واجلس بالبكاء حتى سمعنا بكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرحيم الرؤوف باصحابه، اعز الله به الاسلام ورحم به اصحابه. ومن كرامه عثمان بن مظعون انه مات في حياه النبي والذي ذكره النبي والذي صلى عليه النبي، فهذه من كرامات عثمان. قال عمر والحديث مرسل: لما مات عثمان بعد العوده من بدر كنت مرى حال هذا الشيخ، لم يمت في المعركه ومات في المدينه حمل الشهاده في سبيل الله. قال: فلما مات ابو بكر عملت راسه، يعني في الكلام في الحديث كلام انه فنزل عثمان في عين عمر درجه لانه ما مات في المعركه. قال: فلما مات ابو بكر عملت راسه، ارتفع عثمان الى الدرجه لان ابا بكر مات على فراشه ولم يمت في معركه ولا شيء.
هذه الحاجات حتى
كان الجناحي جواب أن يعلم القبر بشيء حتى يعلم قبر من هذا، لأن النبي قال لرجل يأتي بقبر أعلم به قبر أبي حتى أدفن معه أو إليه حتى أنشح به من مات من أجلي من مات من أهلي. جواز أن يعلم القبر، يعرف هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ماشي لا يكتب على قبر هذا قبر فلان مات يوم كذا أو المظلوم وما أدراك أنه مظلوم ومات يوم كذا، لا يجوز هذا، وإنما يعلم بشيء دون إنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفنه مع عثمان بن معاذ مضعون وقال هذا تركنا، ودفن إبراهيم مع عثمان رضي الله عنه في قبر واحدة. وأولى قال الشيخ الألباني جواز أن يجمع الرجلان أو أكثر في قبر واحدة، يجوز أن يجمع الرجلان في قبر واحدة أو أكثر. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ابنه مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه رسوله، والنبي لما قال لرجل اذهب فأتيه بهذا الحجر فعلم بها قبر أخي ما استطاع الرجل أن يرفع الحجر، قال فذهب النبي ورأيت بياض ساعده فحمل النبي الحجر صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده على قبر عثمان. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان قال لما مات عثمان بن عفان، لما مات عثمان بن مضعون وكان يمرق في بيت امرأة من المبايعات يقال لها أم العلاء، قال لما مات عثمان بن مضعون انظروا رحمك الله هذا السائل، رحمك الله هذا السائل، إن كنت أظن بك خيرا أو شهادتي عليك أن يفعل الله بك خيرا، رحمك الله هذا السائل شهادتي عليك أن يفعل الله بك خيرا. فقال لها أحدهم منها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك من أعلمك وأنا رسول الله والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أو ما يفعل بي ولا بكم. قالها النبي وما يدريك أن الله أراد به خيرا، فحزنت حزنا شديدا ظنا أن عثمان بن مضعون علم النبي من شأنه شأنه أعلمه الله إياه وأن الله لم يريد الله به خيرا، قال فحزنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لقد جاءه اليقين، أن الله لقد جاءه اليقين يعني جاءه أمر الله عز وجل وأسأل الله أن يجزيه خيرا. فلم يرن ليلة وأنا حزينة فرأيت فيما يرى النائم كأن عثمان ابن مضعون له عين ماء تجري، فلما أصبح أصبح الرقية على رسول الله فكان جاف عمله، قال جاف عمله. فاستبشرت رضي الله عنها ثم قالت لهما والله والله لا أنكدح أو لا أمدح أحدا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما يدريك أن الله أراد به خيرا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فقالت والله لا أنكدح أحدا بعده. هنا انتهت السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله عندها أيضا فأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في مسائل قادم في أول السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكما تعودنا أن تكون الأحداث مسلسلة وأن تكون الأحداث مترتبة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط منها شيء. فأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يرحمنا بكم.